عظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد فرغنا من الكلام عن قصة طالوت وجالوت، والتي ختمت بتلك النهاية المشرقة حين أمكن الله العبد الصالح داود عليه السلام، وكان جنديا من جنود طالوت، بأن يقتل ذلك الجبار العنيد جالوت وأن يخلص الناس من شره. وكانت مكافأة الله عز وجل لداود أن آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، وبين ربنا جل جلاله سنته الماضية أنه قد شرع الجهاد والقتال من أجل أن يدفع الشر بالخير والباطل بالحق والضلال بالهدى. ولولا ذلك لفسدت الأرض، لولا قيام سوق الجهاد، لولا وجود المجاهدين الذين يبتغون وجه الله ويريدون إعلاء كلمته وإنفاذ شريعته لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. والدرس الذي يستفاد من هذه القصة أيها الإخوة الكرام، أن الإنسان ما يتمنى البلاء، ما يتمنى البلاء. فبنو إسرائيل هم الذين طلبوا، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ثم بعد ذلك لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وهذا المعنى أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاء العدو، يعني الإنسان ما يتمنى حصول المعركة ومواجهة الأعداء، لأنه لا يدري هل يثبت أو يفر. وهكذا كل بلاء الإنسان ما يتمناه، نحن عبيد إحسان ولسنا عبيد امتحان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على واحد من الصحابة فوجده قد أنهكه المرض حتى صار كالفرخ كالفرخ، النبي عليه الصلاة والسلام سأله بما تدعو، يعني ما هو الدعاء الذي تدعو به؟ قال أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني العذاب الذي أستحقه جزاء ذنوبي يا رب عجله لي في الدنيا ولا تدخره إلى الآخرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ويحك لا تطيقه، قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني لا تطلب عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. وبعض العباد الصالحين كان في لحظة من صفاء القلب وطمأنينة النفس خاطب ربه جل جلاله فقال ليس لي في سواك حب فامتحني كما تشاء، يعني قال يا رب أنا لا أحب أحدا غيرك، أي امتحان تعرضني له أنا جاهز. فابتلاه الله عز وجل بحبس البول، حبس بوله في جوفه، فكان رحمه الله يتلوى ويتألم، ثم بدأ يشتري السكر، حبات السكر، ويمر على الأطفال وهم يلعبون فيعطيهم السكر ويقول: ادعوا الله لعمكم الكذاب، ادعوا الله، يعني سلوا الله العافية لهذا الكذاب الذي قال فامتحني كما تشاء. فالإنسان ما يتمنى البلاء ولا يتعرض له، وقد قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وربنا جل جلاله ختم الآيات بما يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ونكمل ما بقي من تفسيرها. اقرأ عبد الله. يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هذه الآية مناسبتها لما مضى أن الآيات التي فيها ذكر طالوت وجالوت ختمها ربنا جل جلاله مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنك لمن المرسلين. فجاءت هذه الآيات تبين أن المرسلين ليسوا سواء، بل بعضهم أفضل من بعض، وأفضلهم وأشرفهم وأكرمهم على الله عز وجل هو من خاطبه ربه بقوله: وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل، تلك الرسل الإشارة للبعيد، الإشارة لشيء بعيد. قال المفسرون: وفي ذلك وجهان، الأول بعد الزمان بين أولئك الرسل وبين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد ختم به الرسالات، فكم بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين أول رسول إلى الأرض الذي هو نوح آماد متطاولة، الله أعلم بها. ثم الوجه الثاني الإشارة إلى علو منزلتهم وبعد مكانتهم عند الله عز وجل. تلك الرسل، الرسل جمع رسول، وكلمة الرسول مشتقة من الإرسال، الإرسال بمعنى التوجيه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وهم جماعة من خلق الله، رجال الله جل جلاله أوحى إليهم وأيدهم بالمعجزات التي تدل على صدقهم وأمرهم بالبلاغ. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا أي ميزنا، والله جل جلاله يميز ما شاء من المخلوقات بعضها على بعض، يميز زمانا على زمان ومكانا على مكان وحدثا على حدث وشخصا على شخص. فالله جل جلاله جعل مكة هي سيدة البلدان، وجعل المسجد الحرام هو أفضل المساجد، وجعل جبل عرفات هو أفضل جبال الأرض، هذا من ناحية تمييز الأمكنة. وكذلك ميز رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة على غيرها من البلاد سوى مكة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة، فهي حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. وكذلك من ناحية الزمان، الله عز وجل ميز شهر رمضان على سائر الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ميزه الله عز وجل بمضاعفة الحسنات وتكثير السيئات، تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد مردة الشياطين، إلى غير ذلك من المزايا. ميز يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس. ميز يوم عرفة على سائر أيام السنة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه ما رؤي الشيطان في يوم أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة، من كثرة ما يعتق الله عباده من النار. وميز ليلة القدر على سائر ليالي السنة، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذا من ناحية الزمان. ثم من ناحية الأحداث، الله عز وجل ميز غزوة بدر على سائر الغزوات، فسماها يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا بنفسه 27 غزوة، قاتل في 9 غزوات منهن، باشر القتال بنفسه عليه الصلاة والسلام. فغزوة بدر أفضل من غيرها من الغزوات. ثم من ناحية الأشخاص، الله جل جلاله ميز جبريل على سائر الملائكة عليهم جميعا سلام الله، وميز محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل، وميز أبا بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أبو بكر أنزل الله فيه آيات بإجماع أهل التفسير، قول ربنا جل جلاله: لا تحزن إن الله معنا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وقوله جل جلاله ثاني اثنين إذ هما في الغار، ثاني اثنين المقصود أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قال ابن كثير وهذه الآيات نازلة في أبي بكر بإجماع المفسرين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر ثناء عاطرا فقال والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. ولما عجز عن الصلاة بالناس عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما قالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيس، أسيس يعني كثير البكاء لا يسمع الناس، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما سمع تكبير عمر، عمر هو الذي يصلي بالناس، قال عليه الصلاة والسلام يقبل الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله عنه مميز على سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهنا ربنا جل جلاله قال تلك الرسل فضلنا، أي ميزنا بعضهم على بعض. قال سبحانه من باب التفصيل منهم من كلم الله، من هؤلاء الرسل من خصه الله بفضيلة التكليم، كلمه مباشرة بغير واسطة من ملك. وربنا جل جلاله بيّن أن الرسل يوحي إليهم بعدة وسائل، فقال جل جلاله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي بواسطة الملك أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إلا وحيا. هذا الوحي قد يكون إلهاما قد يكون مناما، إلا وحيا أو من وراء حجاب. والرسل الذين كلموا من وراء حجاب هم ثلاثة. أول من يخطر ببال المسلم حين يسمع هذه الآية من؟ موسى عليه السلام، لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فموسى عليه السلام نبي مكلم. ثانيا آدم عليه السلام، آدم نقرأ في القرآن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ظاهر الآية بأن هذا كان كلاما من الله عز وجل لآدم بغير واسطة. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم هل كان نبيا؟ قال بلى نبي مكلم، نبي مكلم. ثم الثالث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد كلمه ليلة المعراج بغير واسطة، بغير واسطة من ملك. افترض الله عليه في كل يوم وليلة 50 صلاة، فلما نزل عليه الصلاة والسلام لقيه موسى في السماء السادسة فقال له يا محمد ماذا افترض الله عليك؟ قال 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع عليه الصلاة والسلام فحط الله عليه خمسة، حط عنه خمسة، فقال له موسى إن أمتك لا تطيق، ارجع فسر ربك التخفيف، فحط عنه خمسا خمسا خمسا. قال له موسى يا محمد إني بلوت الناس قبلك، إن بني إسرائيل قد افترض الله عليهم ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي فما كانوا يؤدونها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد راجعت ربي حتى استحييت. فقال الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام يا محمد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، هي خمس وهي خمسون، يعني نحن نؤديها خمسا ويكتبها الله لنا كم؟ خمسين. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. أنت الآن أيها الموفق تؤدي خمس صلوات ويكتب الله لك أجر خمسين صلاة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن، أي على هؤلاء الصلوات المكتوبات، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وهم أئمة الكفر. منهم من كلم الله ثم قال ورفع بعضهم درجات، بإجماع أهل التفسير البعض هاهنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع بعضهم درجات، قالوا وفائدة الإبهام الإجلال والتعظيم، الله جل جلاله يعظم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم فيبهم ذكره. ما قال ورفع محمدا درجات، بل قال ورفع بعضهم درجات. قالوا كما لو سأل سائل من الذي فعل كذا، يعني من خصال البر وفعال الخير، من الذي أطعم الناس في رمضان، فيقال أطعمهم ذاك الرجل، ذاك الرجل، دون أن يذكر اسمه، كأنه يقال ذاك المعروف الذي اشتهر بخصال البر وخلال الخير. ورفع بعضهم درجات، الدرجات التي رفعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثرها، أولها الوسيلة وثانيها المقام المحمود. من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. والحديث في الصحيح عن جابر رضي الله عنه. الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمقام المحمود الشفاعة العظمى التي لا يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشفاعة العظمى سيأتي معنا بيانها عند تفسير قول ربنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال الله عز وجل ورفع بعضهم درجات. من الدرجات التي رفعها الله نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع، وأول مشفع، وأول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيستفتح، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمسك بحلقة باب الجنة ويطلب فتحه، فيقول الخازن: من؟ فيقول: أنا محمد. فيقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. من الدرجات التي رفعه الله عز وجل إياها أنه سيد ولد آدم في ذلك اليوم العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي، كل الناس يلوذون به صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الدرجات التي رفع الله عز وجل إياها ما ميزه الله عز وجل به من الخصال الدنيوية، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كل واحد منهم كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. الحديث رواه الدارمي في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قد فضل الله محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وأهل الأرض. قيل له: وكيف ذلك؟ قال ابن عباس: فإن أهل السماء قال الله عنهم: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني الله عز وجل توعد الملائكة: من يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أما رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فربنا جل جلاله قد أمنه بأنه قد غفر له ما تقدم وما تأخر. وأما تفضيله على الرسل فقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب من مسيرة شهر. نصرت بالرعب أي بينه وبين عدوه مسيرة شهر يلقي الله الرعب في قلوب أولئك الأعداء. نصرت بالرعب من مسيرة شهر وجعلت لي الأرض ولأمتي مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. يعني نحن معشر المسلمين ليس شرطا لصحة صلاتنا أن تكون في المسجد، بل الإنسان يصلي في أي مكان، في أي مكان. النبي عليه الصلاة والسلام يكون في سفر مع أصحابه فينزلون منزلا فيصلي بهم عليه الصلاة والسلام، يضع عنزته وهي الحربة يغرسها من أجل أن تكون له سترة ويصلي بالناس في أي مكان تصلي، إلا الأماكن التي نهينا عن الصلاة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الصلاة في سبعة مواطن، وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. المقبرة والمجزرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله، بيت الله الحرام. هذه مواطن نهينا عن الصلاة فيها. بعد ذلك الأرض كلها مسجد، وكذلك الأرض كلها طهور. لو أننا فقدنا الماء، ما عندنا ماء، والتمسنا عند الجيران ما وجدنا ما مثل ما وجدنا. في هذه الحالة الإنسان يضرب على الصعيد، على الصعيد الطاهر، سواء أكان ترابا أم رملا أم حصبا من هذه التي تسمى بالخرسانة الآن، أو على أي حجر باق على أصل خلقته. يعني ما تمشي تشيل لك طوب أحمر ولا طوب أسمنتي ولا جبس هذا الذي دخلته صنعة البشر، لا، وإنما شيء باقي على أصل خلقته، تضرب عليه بكلتا يديك فتمسح وجهك ويديك، بعد ذلك تصلي وتمس المصحف وتطوف بالبيت وغير ذلك مما كان ممنوعا يصير في حقك مباحا. واضح أيها الناس؟ نصرت بالرعب من مسيرتي شهر، وجعلت لي الأرض ولأمتي مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا دخلوا معركة وغنموا غنائم، تجمع هذه الغنائم، تنزل نار من السماء فتأكلها، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم أباح الله له الغنائم. قال عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. أيضا ميزه الله عز وجل بأن جمع له من المعجزات ما تفرق في الأنبياء من قبله. مثلا نبي الله موسى عليه السلام كيف تفجر له الماء؟ بأنه يضرب بعصاه الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى عصا، وإنما يضع يده في الإناء ويدعو بدعوات. يقول الصحابي: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، حتى توضأنا عن آخرنا عن آخرنا. قيل له: كم كنتم؟ يعني واحد من أصحاب الحجة قال له: يعني شنو يمكن كنت 3-4. فالصحابي فهم مراده، قال له: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني كنا 1,500. توضأوا من الماء الذي تفجر من أين؟ من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا بالأمس قصة معاذ رضي الله عنه في تبوك، في العين التي تبض بماء قليل. أيضا ذكر ربنا جل جلاله عن سليمان بأنه قال عن نفسه: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، وأنه فهم كلام النملة حين قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كان يكلم الحيوانات، لما جاء الصحابي يشكو إليه بأن بعيره يعني ثائر هائج مائج مضطرب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هلموا بنا إليه. فلما ذهبوا إلى المكان الذي حضر فيه البعير الحظيرة، أبو بكر قال: على رسلك يا رسول الله، فإن البعير هائج، يعني دي منطقة خطر كما يقول الناس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك أنت، أنت خليك. ودخل عليه الصلاة والسلام هذا البعير الهائج، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض، ثم وضع رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يساريه بكلمات في كلام. خرج عليه الصلاة والسلام قال: يا صاحب البعير، إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، شغل كثير وأكل شوية. إن بعيرك يشكو كثرة الكلف وقلة العلف، أنك تدئبه وتجيعه. تدئبه يعني تتعبه وتجيعه، بل أبلغ من ذلك، أيها الإخوة الكرام، الحيوان شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح عند الترمذي وغيره بأن أعرابيا من الرعاة حول المدينة جاء فأسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة ليحدثهم ذلك الرجل عن سبب إسلامه من أجل أن يزداد الذين آمنوا إيمانا. فذلك الرجل ذكر بأنه كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فاختطف شاة وأقعى عليها، يعني خلاص يريد أن يمزق أحشاءها ويأكلها. قال: فلحقت به وخلصتها. الحمد لله، ربنا سلم وخلص تلك الشاة من بين أنياب الذئب. فكلمه الذئب بلسان عربي مبين، قال له: أما تتقي الله وأنت تحول بيني وبين رزق ساقه الله إليه؟ فالرجل قال: عجبا لذئب يتكلم بكلام الإنس. وهذا يدل على شجاعة القوم في ذلك الزمان، إلا لو أنا أو أنت في زماننا كنا سنموت رعبا. قال: عجبا لذئب يتكلم بكلام الإنسان، أنت حرامي سارق الغنمايه كمان تتفاصح. فقال له الذئب: ألا أدلك على أعجب من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة يدعو إلى الله، وقد أشرفت ملائكة السماء تنظر إليه هو وأصحابه، وأنت مشغول بغنمك. أنت مشغول بالفارغة دي في المدينة في موضوع ثاني. فهنا الراعي انتبه بأن الأمر جد لا هزل فيه. فقال للذئب: فمن لي بغنمي؟ يعني والله أنا داير أمشي المدينة، لكن الغنم هذه أتركها لمن؟ قال له الذئب: أنا أحرسها لك، أنت امشي اطمئن. فالرجل جاء وحكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وبشره بأنه سيرجع ويجد غنمه كما هي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله عز وجل بتفجير الماء ببركته، وابتعاثه بمسه ودعوته، ونبوعه من بين أصابعه، وبإبراء المرضى وذوي العاهات، واستجابة دعوته، وتكثير الطعام القليل، طعام يكفي لواحد أو اثنين، فيطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم المئات من الناس. وكذلك من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه استجابة دعائه وانقلاب الأعيان فيما مسه بيده. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام سلام الحجر والشجر عليه، وتكليم الحيوانات والجمادات له. وفوق هذا كله أكرمه الله بالمعجزة الباقية الخالدة، وهي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله جل جلاله تحدى به العالمين، ولا يزال التحدي قائما. قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة، ولو كانت ثلاث آيات كسورة الكوثر أو كسورة العصر أو كسورة النصر، ثلاث آيات فقط، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال جل من قائل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن إلى الأبد. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو تعاون البلغاء والفصحاء والعلماء والخطباء في الأرض كلها من الجن والإنس لن يستطيعوا. ولذلك الله جل جلاله قال: ورفع بعضهم درجات. من البعض هاهنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على رفعه عليه الصلاة والسلام أن الله أخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا به وينصروه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وليلة الإسراء لما أقيمت الصلاة في المسجد الأقصى صف الأنبياء جميعا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما عرج به إلى السماوات العلى كان الأنبياء جميعا يرحبون به يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، إلا آدم وإبراهيم فإنهما قالا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ورفع بعضهم درجات. ثم قال سبحانه وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وآتينا أي أعطينا عيسى ابن مريم وهو آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي. الله عز وجل آتى عيسى ابن مريم البينات أي الدلائل الواضحات والمعجزات الباهرات، ومن ذلك أنه ولد من أم بلا أب، من ذلك أنه تكلم في المهد صبيا، يعني ولد وقد مضت على ولادته ساعات، فخطب تلك الخطبة العصماء قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا عليه الصلاة والسلام. وكذلك من البينات أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، والأكمه هو من ولد أعمى، يمسح المسيح عليه السلام على عينه فيبصر بإذن الله. من البينات أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. من البينات أنه كان يصنع من الطين تهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله. من البينات كذلك أنه كان ينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، يعني وهو صبي مع الصبيان كان يقول يا فلان أنت قد أكلت كذا وكذا وأمك خبأت لك كذا وكذا، بعدين في العشاء عندكم طبعا انتم جعانين الان ما ينفع مثلا يخبر يقول عندكم بسبوسه ولا عندكم سمبوسه، نعم هذه جديده، فينبئهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم. ايضا من البينات ان الله انزل عليه مائده من السماء، لما دعا اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، الله جل جلاله قال إني منزلها عليكم، نزلت هذه المائدة من السماء يأكلونها عفوا صفوا حلالا بلالا، ما سعوا في اكتسابها ولا تعبوا في تحصيلها، وإنما هدية من الله عز وجل. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه أي قويناه، قويناه من الأيد أي القوة، ومنه قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ما تفهم الأيد هذه اليد، لا بأيد من آد يئيد بأيد، وإنا لموسعون. وأيدناه أي قويناه بروح القدس من هو؟ جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق وأيدناه بروح القدس قويناه. كل تلك المعجزات بداية من خلقه في بطن أمه كانت بواسطة الملك، كما قال الله عز وجل فتمثل إذ أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وكان هو الذي نفخ في جيب درعها فحملت من فورها. نفخ في جيب درع مريم عليها السلام فحملت من فورها صلوات الله وسلامه عليها. طيب السؤال أيها الإخوة الكرام، وأرجو أن تنتبهوا، من كان نائما فليستيقظ، ومن كان شاردا فليرجع، ومن نعس فليتوضأ. أليس كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مؤيدا بروح القدس؟ أليس كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد آتاه الله البينات؟ صاحين لما صاحين؟ طيب إذا كان كل الأنبياء قد أوتي البينات وكل الأنبياء قد أيد بروح القدس، فلماذا خص المسيح ابن مريم عليه السلام بالذكر من بينهم؟ عرفتم؟ طيب ما الجواب؟ الجواب أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله ذكر عيسى عليه السلام من بين الأنبياء في هذه الآية للرد على طائفتين قد ضلتا في شأن المسيح ابن مريم، إحداهما جافية والأخرى غالية، إحداهما حقرته ونسبت إليه البهتان وهم اليهود قاتلهم الله، الذين قالوا على مريم بهتانا عظيما وزعموا أن المسيح كان ابن زنا والعياذ بالله، وسعوا في قتله. الله جل جلاله يريد في هذه الآية أن يثبت أن المسيح ابن مريم نبي رسول، وأن المسيح ابن مريم طاهر مطهر، انتبهتم؟ طاهر مطهر. ثم يريد ربنا جل جلاله الرد على طائفة أخرى غلت في المسيح ابن مريم فزعمت أنه إله أو أنه ابن الله أو أنه ثلث إله، فتقول حين تبدأ الكلام باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، هي طائفة النصارى. الله جل جلاله يقول لهم لو كان المسيح إلها لما احتاج أن يؤيد بروح القدس، مثل ما قال ربنا جل جلاله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، والبشر الذي يأكل الطعام يحتاج إلى الإخراج، يحتاج إلى الخلاء، إلى الحمام، والإله جل جلاله منزه عن ذلك كله، يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن الذين يعتقدون ألوهية المسيح هم أنفسهم يعتقدون بأن أعداءه قد تمكنوا منه وصلبوه ووضعوا على رأسه إكليل الشوك ولطخوه بالأقذار ثم قتلوه. كيف يسمع هذا بالإله؟ ولذلك بعض أئمة الإسلام خاطب النصارى فقال أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك أقام لديه ثلاثا من الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذا، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما ادعاه. كيف يكون إلها وهو يأكل ويشرب ويحتاج إلى الخلاء؟ كيف يكون إلها وقد أميت بفعل أعدائه؟ كيف يكون إلها وأنتم تقولون بأنه قبر في الأرض أياما ثلاثة ثم قام، ويسمون ذلك عيد القيامة، أي قيامة المسيح؟ أما نحن المسلمين فنعتقد يقينا بأن المسيح لا صلب ولا قتل ولا قبر، بل هو حي في السماء إلى قبيل قيام الساعة. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة، يعني أحاديث ما رواها واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون من الصحابة، بل رواها الجم الغفير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. مجموع تلك الأحاديث فيها أن المسيح عليه السلام سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى، فتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتنتزع حمة كل ذات حمى، يعني الدواب السامة التي نخاف منها الآن مثل ماذا؟ العقرب والحية وما أشبه ذلك، هذه كلها تنتزع سمومها، حتى يضع الوليد يده في فم الحية فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضرها، وتنبت الأرض نباتها بعهد آدم، يعني في عهد آدم عليه السلام النبات ما كان كنباتنا الآن، وإنما كان كبيرا. إخواننا أنتم صاحين، عيشوا مع هذه الصورة، إن مثل ما كان البشر طوالا، قال عليه الصلاة والسلام: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخلق ينقص. كذلك النبات ما كان كنباتنا الآن، قال عليه الصلاة والسلام: وتنبت الأرض نباتها بعهد آدم، حتى تجتمع القبيلة على قطف من العنب فيشبعهم، يعني عنقود عنب يشبع قبيلة، أنا كل 10 بيأكل لهم واحدة، ولا كل 20 ولا كل 100، الله أعلم. ويأكلون الرمانة ويستظلون بقشها، يعني القشر بتاع الرمانة يكون ظلا للفئام من الناس. ويمكث المسيح عليه السلام في الأرض 40 سنة، يمكث في الأرض 40 سنة، ثم يسري عليه ما يسري على الناس، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها، فمنها خلقناكم وفيها نعيدكم. واضح أيها الناس؟ هذا هو معتقدنا في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس. أيضا من الأنبياء الذين رفعهم الله درجات إدريس، بنص القرآن قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وقد لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء الرابعة، ثم قال سبحانه: ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات لو شاء الله أي مشيئة كونية قدرية ما قتتل الذين من بعدهم ما كان من بعد هؤلاء الأنبياء متقاتلين مختلفين متنازعين ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن شاء الله عز وجل غير ذلك شاء لهم الاختلاف والاقتتال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر بعض سلالات أولئك الأنبياء وبعض أتباع أولئك الأنبياء ثبت على الإيمان ووفى بالعهد حتى وافى ربه على اليقين ومنهم من بدل وغير واشترى بآيات الله ثمنا قليلا ووقع في الكفر فمنهم من آمن ومنهم من كفر ثم أكد ربنا بقوله ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بقيت مسألة في هذه الآية أيها الإخوة الكرام وهي قول ربنا جل جلاله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا المعنى أيضا وارد في قول الله عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا هاتان الآيتان فيهما بيان أن بعض الأنبياء أفضل من بعض طيب الحديث الصحيح أن يهوديا على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يقسم يريد يحلف في السوق مثلا فقال لا والذي اصطفى موسى على البشر انتوا صاحين اليهودي يحلف بمن لا ليس بموسى يحلف بالله الذي اصطفى موسى على البشر واحد من المسلمين سمعه فلطمه ووالد داو كف قال لو أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا يعني كيف اصطفى موسى على البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خير البشر خير من موسى وخير من غيره واضح أيها الناس فجاء اليهودي يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروا بين الأنبياء لا تخيروا ما معناها لا تقولوا فلان خير من فلان واضح طيب وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى يونس واحد من الأنبياء قال الله عز وجل وإن يونس لمن المرسلين وفي القرآن الكريم سورة سميت باسمه صلوات الله وسلامه عليه طيب كيف نوفق بين الآيات التي تثبت أن بعض الأنبياء أفضل من بعض وبين هذه الأحاديث التي تنهى عن التخيير والتفضيل للعلماء في ذلك أيها الإخوة الكرام مسالك المسلك الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل الرسل لأنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال أنا سيد ولدي آدم على فخر آدم فمن دونه تحت لوائي قال ابن كثير رحمه الله وهذا جواب فيه نظر يعني ليس جوابا مرضية. ثم المسلك الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بين الأنبياء ولما قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، قال ذلك على سبيل التواضع وهضم النفس. واضح أيها الناس؟ كما يوجد الآن بعض العلماء الفضلاء الكبراء وقد زوده الله بعلوم كثيرة من المنقول والمعقول، لكنه دائما إذا تكلم عن غيره ممن هم دونه علما وقدرا وفهما وسنا يقول شيخنا فلان وأستاذنا فلان ونحو ذلك، ويمشي بين الناس وكأنه ما عنده شيء، يهضم نفسه. قدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أنه خير من غيره، ومع ذلك كان دائما يذكر الأنبياء بالخير. إذا أوذي يقول عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ويقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم دعيت لأجبت الداعي. واضح أيها الناس؟ هذا مسلك ثاني. المسلك الثالث قالوا النهي عن التخيير والتفضيل إذا كان على سبيل التشاجر والتخاصم، يعني ما ينبغي للمسلم أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم خير من موسى وعيسى في موضع فيه خصام وشجار، لأن هذا يوهم بالحط من غيره. واضح أيها الناس؟ هذا مسلك ثالث قال به بعض العلماء. المقصود أيها الإخوة الكرام أننا معشر المسلمين نؤمن بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم جميعا ونثني عليهم جميعا ونذكرهم بالخير، وإذا ذكرنا واحدا من الأنبياء فإننا نسلم عليه مثل ما نفعل إذا ذكرنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض علماء الإسلام في يوم عيد دخل على أحد الحكام، ودخل معه كبير النصارى كبير القساوسة وكبير اليهود كبير الحاخامات، فذلك الحاكم قال لهم أنا أريد من كل واحد منكم أن يثبت لي أنه سيدخل الجنة وأن الآخرين في النار. الكلام لشيخ المسلمين وقسيس النصارى وراهب أو حبر اليهود، فقال حبر اليهود ليتكلم قسيس النصارى أولا، فقال قسيس النصارى ليتكلم إمام المسلمين أولا. فالرجل تصدى للمهمة، قال للحاكم أيها الأمير إذا كان اليهود سيدخلون الجنة لأنهم آمنوا بموسى فنحن داخلوها لأننا آمنا بموسى، وإذا كان النصارى سيدخلون الجنة لأنهم آمنوا بعيسى فإنا داخلوها لأننا آمنا بعيسى، وإذا كنا داخليها فهم ليسوا داخليها لأنهم كفروا بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل جلاله عد الكفر برسول واحد كفرا بالجميع، قال كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. وقوم نوح ما كذبوا إلا نوحا، وعاد ما كذبوا إلا هودا، وثمود ما كذبوا إلا صالحا، لكن من كذب واحدا فقد كذب الجميع. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد عظيم مكانة الرسل ورفيع منزلتهم عند الله، لأن الله قال تلك، أشار إليهم إشارة البعيد، ما قال هؤلاء الرسل وإنما قال تلك الرسل. ثم من فوائد الآية أن الرسل ليسوا سواء، بل بعضهم أفضل من بعض، فضلنا بعضهم على بعض. ومن فوائد الآية أن التفضيل يكون بالخصائص الحسية والمعنوية، بالخصائص الحسية والمعنوية. وفي هذا المعنى قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. أيضا من فوائد الآية أن تكليم الله عز وجل لبعض أنبيائه إنما هو من باب رفعة درجتهم وعظيم منزلتهم، يعني من خصه الله بالكلام فهذا دليل على رفعة درجته عند الله. ومن فوائد الآية أن أعظم الأنبياء درجة وأجلهم مكانة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآيات إثبات رسالة المسيح ابن مريم، وذلك ردا على اليهود الذين كذبوه وجحدوه. ومن فوائد الآيات أو من فوائد الآية تأييد المسيح ابن مريم عليه السلام بجبريل روح القدس، وفي ذلك رد على النصارى الذين يزعمون أن المسيح إله أو بعض إله أو أنه ابن الله. ثم من فوائد الآيات أن الله جل جلاله يفعل ما يشاء، لقوله سبحانه: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ثم من فوائد الآيات أن لله عز وجل مشيئة كونية قدرية، وهي غير مشيئته الدينية الشرعية. والفرق بينهما أن مشيئته الكونية القدرية لا بد أن تقع ولا تعلق لها برضاه، بل يقع ما يرضاه الله وما لا يرضاه دينا جل جلاله، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضى لعباده الكفر دينا وشرعا، لكن الكفر قد وقع كونا وقدرا. واضح أيها الناس؟ ومن فوائد الآيات أن وقوع الاختلاف بين الناس تابع لمشيئة الله الكونية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.